والمساواة وحورب عليه السلام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال مرور الناس بالبلاء والاختبار والامتحان والتمحيص وهذه الحروب وهذا الفساد والقتل والدماء بعد ينشدون المصلح، ينشدون خروج الإمام فيتقبلون ظهوره صلوات الله وسلامه عليه.
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك. وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.
بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد.
تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب، طفحتي بساح العذابي. يا رسول الله يا بويا، ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب، طفحتي بساح العذابي. غصبوي حقوقي ودليلي، وتجري بنار انتحابي شما حكيتي وخاطبتهم ما سمع واحد خطابي يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد
بحزن تهتف الزهراء والقلب رسول الله يبكي كدما والعين تشهد محمد محمد يا محمد محمد يا محمد
من يجن الليل الأظلم ساهرة وما تغفى عيني ومن يطر فجر المناحة مهجتي تواصل ونيني ثاكلة واشعر دليلي مقطع بشفرة حنيني ثاكلة واشعر دليلي مقطع بشفرة حنيني كأن الحزن في قلبي له بيت موطن وإن الدمع في عيني محيط ليس ينفد كأن الحزن في قلبي له بيت موطن وإن الدمع في عيني محيط ليس ينفد
بحزن تهتف الزهراء والقلب موطن محمد رسول الله أبكي كدما والعين تشهد محمد محمد يا محمد محمد يا محمد.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء قال: واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. الغضب هو حالة نفسية تبعث على هياج الإنسان وثورته قولا أو عملا، وهو مفتاح الشرور ورأس الآثام وداعية الأزمات والأخطار وقد تكاثرت الآثار في ذم هذه الخصلة والتحذير منها، كما في النصوص التي سوف أتلو على مسامعكم الموقرة قسم منها. الحديث الأول ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه الإمام الصادق بسنده إلى جده، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل بدوي فقال: إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلام. فقال: آمرك ألا تغضب. فأعاد الأعرابي عليه المسألة 3 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول له: لا تغضب، حتى رجع إلى نفسه فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله إلا بالخير. وقد شخص النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الرجل كان حاد المزاج وكثير الغضب، ويؤدي به بالتالي إلى نار جهنم، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله. كذلك روي عن الصادق عليه السلام قال: الغضب مفتاح كل شر. مفتاح لكل شر هو الغضب، وإنما صار الغضب مفتاحا للشرور لما ينجم عنه من أخطار وآثام كالاستهزاء والتعيير والفحش في القول والضرب والقتل ونحو ذلك من المساوئ. ومن هنا حذر الإمام الباقر عليه السلام وقال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، والعياذ بالله، بسبب الغضب يكون سبب إلى دخوله في نار جهنم. ومن هنا قال أمير المؤمنين في الرواية التي صدرنا بها صدر الحديث: واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، يعني قسم من أقسام الجنون، لأن صاحبها يندم بعد هذه حالة الحدة، يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. وهذه بعض الروايات، هناك روايات كثيرة تلوتها على مسامعكم لتبيين بعض أضرار الغضب. إذن ما هي بواعث الغضب؟ لا يحدث الغضب عفوا واعتباطا، وإنما ينشأ عن أسباب وبواعث تجعل الإنسان مرهف الإحساس سريع التأثر. ومن جملة هذه البواعث: أولا، قد يكون منشأ الغضب انحرافا صحيا كاعتلال الصحة العامة أو ضعف الجهاز العصبي مما يسبب سرعة التهيج. السبب الثاني، قد يكون المنشأ نفسيا منبعثا عن الإجهاد العقلي أو المغالاة في الأنانية أو الشعور بالإهانة والاستنقاص ونحوها من الحالات النفسية التي سرعان ما تستفز الإنسان وتستثير غضبه. وقد يكون المنشأ أخلاقيا كتعود الشراسة وسرعة التهيج مما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه. إذن هذه بواعث الغضب عرفناها. هل هناك أضرار للغضب؟ سؤال. نعم، للغضب أضرار جسيمة وغوائل فادحة تضر بالإنسان فردا ومجتمعا، جسميا ونفسيا، ماديا وأدبيا. فكم غضبة جرحت العواطف وشحنت النفوس بالأضغان، وفصمت عرى التحابب والتآلف بين الناس، وكم غضبة زجت أناسا في السجون وعرضتهم للمهالك، وكم غضبة أثارت الحروب وسفكت الدماء، فراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء. كل ذلك سوى ما ينجم عنه من المآسي والأزمات النفسية التي قد تؤدي إلى موت الفجاءة. والغضب بعد هذا يحيل الإنسان بركانا ثائرا يتفجر غيظا وشرا، فإذا هو إنسان في واقع وحش، ووحش في صورة إنسان، فإذا بلسانه ينطلق بالفحش والبذاء وهتك الأعراض، وإذا بيديه تنبعثان بالضرب والتنكيل، وربما أفضى إلى القتل، هذا مع سطوة الغاضب وسيطرته على خصمه. وإلا انعكست غوائل الغضب على صاحبه فينبعث في تمزيق ثوبه ولطم رأسه، وربما تعاطى أعمالا جنونية كسب البهائم وضرب الجمادات. وهناك نقطة ينبغي أن نوضح إليها، وهو أن الغضب غريزة هامة تلهف في الإنسان روح الحمية والإباء، وتبعثه على التضحية والفداء في سبيل أهدافه الرفيعة ومثله العليا، كالذود عن العقيدة وصيانة الأرواح والأموال والكرامات. ومتى تجرد الإنسان من هذه الغريزة صار عرضة للهوان والاستعباد، كما قيل: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني حالة الغضب حينما نشير إليها لابد من تواجدها في الإنسان، ولكن الإنسان العاقل ينبغي أن يكرس هذه القوة في الإنسان إلى خدمة الشريعة الغراء، وما يورث العزة والكرامة لهذا الإنسان وللدين القويم. فنستنتج من ذلك أن الغضب المذموم ما أفرط فيه الإنسان وخرج به عن الاعتدال متحديا ضوابط العقل والشرع. أما المعتدل فهو كما عرفت من الفضائل المشرفة، يعني الغضب المعتدل لا ضير فيه ولا بد من تواجده في الإنسان. ومن هنا ينبغي أن يتوجه السامع إلى التمييز بين الغضب الممدوح وبين الغضب المذموم. هناك علاجات للغضب المذموم، ومن جملة هذه العلاجات: أولا، إذا كان منشأ الغضب اعتلالا صحيا أو هبوطا عصبيا كالمرضى والشيوخ، فعلاجهم بالوسائل الطبية وتقوية صحتهم العامة وتوفير دواعي الراحة النفسية والجسمية لهم، كتنظيم الغذاء والتزام النظافة وممارسة الرياضة الملائمة واستنشاق الهواء الطلق وتعاطي الاسترخاء العضلي بالتمدد على الفراش وما شابه ذلك. كذلك يبتعد عن مرهقات النفس والجسم كالإجهاد الفكري والسهر المضني والاستسلام للكآبة ونحو ذلك من دواعي التهيج. العلاج الثاني: لا يحدث الغضب عفوا، وإنما ينشأ عن أسباب تستثيره، أهمها المغالاة في الأنانية، الجدل والمراء، الاستهزاء والتعيير، المزاح الجارح، وعلاجه في هذه الصور باجتناب أسبابه والابتعاد عن مثيراته جهد المستطاع. ثالثا، من جملة العلاجات ينبغي أن يتذكر مساوئ الغضب وأخطار آثامه، وأنها تحيق بالغاضب وتضر به أكثر من المغضوب عليه، فرب أمر تافه أثار غضبة عارمة أودت بصحة الإنسان وسعادته. وهكذا من جملة العلاجات يجدر بأن يتذكر فضائل الحلم وآثاره الجليلة، وإنه باعث على إعجاب الناس وثنائهم وكسب عواطفهم. وخير محفز على الحلم قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن شاء الله في حلقة مقبلة نتحدث عن فضائل الحلم ليتبين لنا الفارق بين الحليم وبين من يغضب سريعا لأي شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
المقاصد حاسرة، الذكر عين من لدن رب السماء، إنسانها يجهل الخفايا الغائرة. طهر فؤادك والصفا، يسعى إلى الدنيا
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني. رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل أنت وياي أنت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم أطف عليا، يا رب البرية دوم أطف عليا، بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الحساب
يوم الحساب.
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين،
وانت خير الراحمين
وانت تواب
وانت تواب.
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك عالم الغيب والشهادة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوى فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى برنامج نور وبلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطاعة قرة العين. من الواضح عزيزي المستمع أن الحديث المتقدم يستهدف الإشارة إلى أهمية الطاعة لله تعالى من حيث انعكاساتها على الشخصية المطيعة، حيث أن الطائع أو المطيع أو الملتزم بمبادئ الله تعالى يظل أخرويا من الفائزين برضاه تعالى وبالجنة، كما أنه دنيويا يحقق توازن الشخصية، أي عدم تمزقها أو قلقها أو توترها. طبيعيا ثم تفارق بين شدائد الحياة التي يواجهها المؤمن وبين انعكاساتها على شخصيته المتوازنة، حيث لا يجزع البتة بل يتحمل الشدائد ويفلسفها ومن ثم يأخذ توازنه حيالها، لأنه يعرف بوضوح أن وراء العسر يسرا، فضلا عن أن رضاه تعالى من خلال تحمل الشخصية للشدائد يهب الشخصية أمانا وطمأنينة، وهذه هي السعادة بدورها. والآن عزيزي المستمع، بعد أن أوضحنا دلالة الحديث، أي كون الطاعة تسبب توازن الشخصية وإسعادها أخرويا، نتجه إلى البعد البلاغي المتجسد في عبارة النبي صلى الله عليه وآله، وهو الطاعة قرة العين، وهي صورة يمكن تسميتها بالصورة الرمزية، كما يمكن تسميتها بالصورة التضمينية. أما أنها رمزية فلأن عبارة قرة العين ترمز إلى سرور الإنسان كما سنوضح ذلك بعد قليل. وأما أنها تضمينية فلأنها عبارة مشهورة تستخدم في مناسبات كثيرة، ولذلك فإن مجيئها في سياق الطاعة يهبها بعدا جديدا من الدلالة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن قرة العين تعني التعبير عن سعادة الإنسان وسروره من حيث طاعته لله تعالى. والنكتة البلاغية هي أن قرة العين أصلها برودة العين مقابل سخونتها، كما أنها تعني جفاف دمع العين ثم رؤية ما يتشوق إليه الإنسان. وهذه الدلالات المستخلصة من العين القارة تعني أن المطيع لله تعالى كما سبقت الإشارة في مقدمة الحديث إلى ذلك يظل محظيا بما يسعد ويسر ويفرح بما لا حد له من ذلك في الدنيا وفي الآخرة. وأخيرا لا نغفل نكتة بلاغية جديدة، هي أن قرة العين تستخدم في تهنئة من يرزق ولدا أو مطلق ما يحصل عليه الإنسان من المسرات، ولذلك فإن استخدامها في سياق الطاعة يظل من التوظيف البلاغي المدهش. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطاعة قرة العين. في الختام نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
شفاك نشر رايات ظفر، رايات ظفر وجهك قمر، نورا انتشر يهدي البشر، يهدي البشر ركن الثوار بيك اعتمر، يا المنتظر يا المنتظر صبرك بحر، قلبك صبر طول الدهر، طول الدهر نشبح نظر ما من خبر، يمحي الكدر يمحي الكدر جاري الخطر زادي وكثر، يا ابني الغرر يا ابني الغرر يا مولانا تحيا تحيا منجدا، أنت البدر تزهو تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، أنت البحر تعلو تعلو